بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو يبين على أن توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، بدليل أن المشركين كلهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإنما المشكلة هي في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هذه الآية كما سمعتم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذن ما دام أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق، فينبغي أن يعبد وحده، ولكنهم يعبدون معه غيره. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ثم يتعلقون بآلهة متعددة لا تخلق ولا ترزق بل هي مخلوقة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى التوحيد وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن تلك الأصنام يعدوها آلهة ويعبدونها مع الله أو من دون الله، ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. إذن هذه الآيات تصرح لنا وتبين على أن توحيد الربوبية لا يكفي الإنسان أن يدخل في الإسلام. يعني العرب كلهم كانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، إذن لماذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان توحيد الربوبية يكفي؟ أي يعترف الإنسان بأن الله هو الذي خلقه ورزقه؟ إذن هذا لا يكفي. ما دمت تقرر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيجب عليك أن تعبده وحده. ما هي العبادة؟ العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة، هذه كلها عبادة، فيجب أن تصرف لله وحده لا لغيره. ولهذا كل الأنبياء الذين سبقوا الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى هذا التوحيد: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. يعني كل الأنبياء يدعون إلى هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة، إخلاص العبادة لله عز وجل. ما جاء أحد يجادلهم هل الله عز وجل هو الخالق أو الرازق، لا، لأنهم يعترفون بهذا. إذن كل البشرية تعترف بأن الله هو الخالق الرازق، سواء سمعه الله أو سماه بغير اسم الله. يعني كل البشرية كلها تعترف أن لها خالق، وأنها لم تخلق نفسها ولا تخلق أولادها، وإنما كلهم مخلوقون. إذن ينبغي أن تكون العبادة له. الغبش والإشكال في العبادة عند كثير من الناس، يعني يظن أن العبادة ما هي إلا الصلاة فقط والزكاة والحج، أما الذبح لغير الله، أما الاستغاثة بغير الله، أما دعاء غير الله، هذا لا يعتبر أنه عبادة. وهذه هي المشكلة الواقعة بين الأنبياء وبين أممهم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله الذي تعترف به أنه خلقك ورزقك ويحييك ويميتك ويبعثك يوم القيامة أن تعبده وحده. والعبادة كما سمعتم ليس الصلاة فقط، وإنما العبادة الدعاء والرجاء والخوف والاستغاثة، هذه كلها عبادة، فينبغي أن تكون لله. نسمح للتعليق على هذه القاعدة من الشارح.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. توحيد الربوبية ليس هو المطلوب، فإن معرفة العرب بأن الله هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إليه الأمر، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هذا كله يقرون بأن الذي سخر ذلك وخلقه هو الله عز وجل. ومع ذلك ما نفعهم ولم يجعلهم الله عز وجل بذلك من أهل الإسلام. قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
يعني يؤمن، المقصود به الاعتراف الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله ثم يعبدون مع الله الآلهة الأخرى، الأحجار والأشجار وغيرها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني الإيمان بربوبيته، إلا وهم مشركون في عبادته. فانظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية بأكثر أفراد الربوبية، كما قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فسيقولون الله، يعني الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحده. فقل أفلا تتقون، يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانيته في الربوبية فلا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به. فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه، وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين. فإن من براهين التوحيد توحيد العبادة أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية، لأن من كان هو الفاعل وحده، يعني هو الخالق وحده والرزاق وحده إلى آخر أفراد الربوبية، فإنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. ولهذا قال عز وجل منكرا على المشركين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة بأنهم عاجزون، وليس لهم قدرة، وليس لهم خلق، وليس لهم صفات تجعل أولئك يتوجهون إليهم، كما قال عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل الذين توجهوا إليهم بالعبادة، وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام.
هذا المثل كما نقرأه في كتاب الله عز وجل، يخبر الله عز وجل بهذا المثل عن هذه الآلهة بأنها لو سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعوا يستنقذوه منه. الذباب وهو أضعف المخلوقات يأتي يأخذ الشيء ما تستطيع تنقذه منه. إذن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره ما عبدوا معه غيره. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن غير الله لا ينفع ولا يضر، ويجب على المسلم أن يتوجه بعبادته كلها إلى الله. وأكرر، لأن كثير من الناس عندهم شبه في هذا الجانب، لأنهم يظنوا أن العبادة ما هي إلا الصلاة والزكاة والحج، وليس الأمر كذلك، بل العبادة كلها، كل ما توجهت به إلى الله عز وجل، الدعاء والاستغاثة والاستنصار وطلب الرزق وطلب الولد طلب العافية، هذا كله من الله عز وجل. لكن المشركين كانوا يشركون مع الله غيره في هذه الأشياء. ولئن سألتم من خلقهم ليقولوا الله، ثم في نفس الوقت يسألون هؤلاء الأصنام الذين يعبدونهم من دون الله ما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
قال رحمه قال حفظه الله تعالى: نستنتج من ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون، فإذا أتى آت وقال: أنا مؤمن بأن الله هو الرب، هو الخالق، وهو ربي، وهو الذي يرزقني، وهو الذي أحياني، وهو الذي يميتني، هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي، يعني لا يعد مسلما حتى يأتي بالتوحيد. ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع.
هذا تعريف من أصحاب الكلام الذين أدخلوا على المسلمين الشبه الكثيرة، فيعرفون الإله بأنه القادر على الاختراع، الإله القادر على الاختراع. هذا الكلام مو صحيح، وإنما هذا هو الرب، الرب قادر على كل شيء، وأما الإله فهو الإله المعبود، فلابد أن تعبده وحده. يعني كونك تعرف الإله بأنه القادر على الاختراع، وهذا هو الذي غلط فيه المتكلمون، وظن الذين تبعهم أن هذا هو الصح وهذا هو الحقيقة، وليس الأمر كذلك. إذن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو القادر على كل شيء، لكن ينبغي أن يكون هو المعبود وحده. ما دمت تعترف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، فعليك أن تعبده وحده. والعبادة كما سمعتم هي الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء، هذه كلها عبادة. فكونك تخاف من غير الله، يعني ما هو الخوف الطبيعي؟ الخوف الطبيعي قد تخاف من سبع يأكلك، تخاف من سيارة تدعسك، هذا ما يسمى شرك. لكن الخوف تخاف من إنسان ليس له قدرة بأن يضرك وأن ينفعك، هذا هو الخوف الطبيعي الذي لا إشكال فيه. وأما الخوف الذي تخاف من إنسان أنك لو خالفته سيضرك، يعني لو جئت وقلت للجماعة هذا القبر ما يجوز لكم يعني تعبدوه، بمعنى أنكم تذبحوا له وتستغيثوا به وتدعوه من دون الله، يقولون هذا قد يضره، أنت الآن هذا سيضرك. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمل مثل هذه الأشياء في الرياض، قبر زيد بن الخطاب كانوا يعبدونه وعليه قبة ويدعونهم من دون الله عز وجل، هو لما جاء دعاهم للتوحيد وبينهم أن هذا ما يصلح، يعني كان يدعوهم بالأسلوب الحسن، ما يدعوهم بالشدة، يبين لهم أن هذا يعني رجل صالح في وقته وقد مات، وما يجوز لنا أن نعمل مثل هذا العمل. لكن مرض، ولما تمكن جاءوا وكسروا هذه القبة والأشياء اللي فيها كسروها، فانتظروا قالوا الآن سيصيبه شيء، الآن سيصيبه شيء. انتظروا أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ما جاءوا ولا حاجة، لأن هذا لا يستطيع أن يعمل شيئا، وإنما الضرر يكون من الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الخوف هو من الله عز وجل. أما الخوف الطبيعي هذا لا إشكال فيه، كما سمعتم تخاف من سيارة تدعسك، تخاف من إنسان يقتلك، هذا شيء طبيعي. لكن تخاف منه وهو ميت بأنه سيضرك وسيصيب أولادك بمرض أو مالك بجائحة، هذا هو كل الذي لا ينبغي أن يكون الإنسان يعتقده مطرقا، وهذا هو الشرك بالله. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قالوا الإله والقادر على الاختراع، فعندهم معنى لا إله إلا الله راجع إلى الربوبية، وهذا أعظم غلط على دين الإسلام الذي غلط به المتكلمون على الدين وعلى الملة، حيث جعلوا الابتلاء واقعا في الربوبية. فإذا أيقن أن الموجد للأشياء والخالق لها هو الله، فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما، وهذا غير معنى الألوهية، لأن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله.
هذا معناها لا معبود حق إلا الله، يعني كونك تقول لا إله موجود، الكلام هذا ليس بصحيح، لأن كثير من الآلهة موجودة ويدعونها من دون الله، يعبدونها من دون الله. لكن تقول لا إله حق، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الإله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله تنفي وإلا الله تثبت. إذن كل الآلهة التي يدعونها من دون الله حينما تقول لا إله هذا هو النفي، لا يكفي هذا، فلا بد أن تأتي بالإثبات وهو الله، لا إله إلا الله، ومعناه لا معبود بحق إلا الله. أما المعبودات بغير حق بلا حساب، منهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم يعبد الأشجار، هذه كلها معبودة لكنها معبودة بغير حق. إذن المعبود بحق هو الله وحده. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. إذن مراد الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة المهمة اليقينية بأن هذه القاعدة يقينية من حال الكفار والمشركين بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يجعل لهم حقا، لأنهم أشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فإذا نظرنا في هذا الزمن وفي زمن الشيخ وما قبله وما بعده في أن هناك من يوقن بالربوبية ولكنه يشرك بالعبادة، فإن ذلك لا ينفعه كحال الأولين، لأن القاعدة أن مشركي العرب كانوا يوقنون بالربوبية. واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف إذا سمع من يقول إن شاء الله، أو سمع من يذكر الله، أو يقول عن الله هو ربه وهو مولاه أو نحو ذلك، ظنه مسلما وقنع منه بذلك، وهذا لم يقع به الابتلاء أصلا، بل لا بد أن يكون موحدا في عبادته، يعني يعبد الله بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون متبرئا خالصا من الشرك وأهله.
هذه من الأمور الدقيقة التي ينبغي المسلم أن يتفطن لها وأن يحرص على إصلاح عقيدته، لأنها هي التي سيقابل بها الله عز وجل، ولأن الأعمال كلها لا تقبل من المسلم إلا إذا كان موحدا خالصا. فينبغي لنا أن نتفطن لهذه القاعدة وأن نعلم ونقرأ في كتاب الله على أن العرب كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، هم عرفوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اقرأوا في سورة صاد تجدون هذه الآية: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هكذا قالوا العرب. ثم قالوا كما تجدون في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعلمون على أن عملهم مع هؤلاء عبادة، ولكن هذه العبادة يقولون يتقربون بها إلى الله عز وجل، وأن هؤلاء شفعاءهم عند الله، وهذا لا يقبل، بل هو مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نعبدهم إلا
أولياء،
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
كيف عند هذه؟
نعم.
القاعدة الثانية كما تسمعون يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما طلبنا منهم أن ولا ادعينا أنهم يخلقونا ولا يرزقونا، وإنما نتوسل بهم ونطلب منهم الشفاعة. يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هكذا يقول المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الآن نسمع لدليل الشفاعة. قالوا: نحن ما عبدناهم يعني نطلب منهم وندعي أنهم يخلقون أو يرزقون. ولهذا كما ذكرت لكم في سورة الزمر وستة الآية قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعرفون أن هذا عبادة، إذن مدام هذه عبادة ينبغي أن تصرف لله عز وجل، والقربة إلى الله عز وجل والشفاعة لا تكون إلا بإذنه. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني يعبدون الحجارة ويعبدون الأموات ويعبدون الأشجار ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هم يعرفون أن هذه عبادة، يدعونهم من دون الله عز وجل ويتقربون إليهم ويقول نحن ما عبدناهم إلا ليشفعوا لنا عند الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يعني الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه. وستأتي قصة الشفاعة، الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهي الشفاعة في فصل القضاء، حينما يكون الناس في الموقف، حينما يبعثهم الله عز وجل ويكون في الموقف، وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويتسبب العرق منهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعني ينبغي لنا أن نتصور هذا اليوم العظيم الذي هو من أشد الأيام يوم القيامة. فهؤلاء الناس حينما يكونوا في هذا الضيق يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة من الله عز وجل في فصل القضاء. يذهبون إلى آدم فيعتذر، يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، وهكذا إلى نوح فيعتذر، يعني يعتذر بأنه دعا على قومه، وأن آدم عليه السلام نهي عن أكل الشجرة فأكل منها. فكل واحد يقول نفسي نفسي، وكل واحد يحول على الآخر، اذهبوا إلى غيري. فهكذا إلى أن وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد من الأنبياء كان يذكر شيئا عمله فيعتذر به، ويستحي من الله عز وجل أن يتقدم إليه ويشفع. إلا عيسى لم يذكر عن نفسه شيئا، عيسى عليه السلام ما ذكر أنه عمل شيئا. يعني آدم كما تعلمون وتقرؤون القرآن أنه نهي عن أكل الشجرة فأكل منها، وكذلك نوح دعا على قومه تلك الدعوة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهكذا حينما جاءوا إلى عيسى عليه السلام لم يعتذر بعذر، ولكن قال: هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، يقول اشفع لنا عند الله في فصل القضاء. فيتقدم عليه الصلاة والسلام ويسجد بين يدي الله، ما يأتي مباشرة يطلب الشفاعة يقول يا رب شفعني، ما يقول هكذا، لا بد أن يستأذن من الله. في الدنيا لو أنك تأتي لرجل كبير وتريد تتشفع به عند ملك عند أمير، يأتي مباشرة ويشفع، ما يأتي يستأذن مباشرة. لكن بين يدي الله لا يمكن. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وسجد بين يدي الله، وسجد السجود الطويل كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن الله فتح عليه محامد لم يفتح عليه قبل ذلك، فحمد الله بها. ثم بعدما أطال هذا السجود بين يدي الله قيل له: أرفع رأسك واشفع تشفع. عند ذلك تقدم للشفاعة. نسمع هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما في أحد يشفع عند الله مباشرة، لا بد أن يستأذن من الله عز وجل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ذاك السجود الطويل حتى أذن له في الشفاعة، فطلب الشفاعة من الله عز وجل في فصل القضاء بين العباد. نعم تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم. عبدوا آلهة مع الله عز وجل ومن دونه، ماذا يقصدون بهذه العبادة؟
يعني عبدوها مع الله، يعبدون الله ويعبدون هذه الآلهة، ويعبدون مستقلين، يعبدونها من دونه، يعني يعبدون آلهة ويخلصون لها العبادة، ويعبدون مع الله غيره، ويعبدون الله ويعبدون غيره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وسائط؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله عز وجل على جهة الوساطة، على جهة القربة، أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله، أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله عز وجل، يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، وهذه الوساطة من جهة القربة ومن جهة الزلفى،
كما سبق في الآية ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، أي يتوسطون بهم عند الله، والله عز وجل ما يحتاج إلى واسطة. قال الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. إذن إذا أردت شيء من الله عز وجل ما يحتاج تبحث عن واحد يعني يتوسط لك عند الله، أنت مباشرة اطلب من الله الذي تريده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هم الآن يتوسطون بهؤلاء الموتى، بتلك الأشجار، بتلك الأحجار التي سيأتي ذكرها، لأن الشياطين يلعبون عليهم ويغررون بهم ويقولون لهم أنها تنفع من دون الله عز وجل. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والجهة الثانية جهة الشفاعة كما ذكر رحمه الله. قال: فدليل القربة قوله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
يعني ما عبدوهم مستقلين، إنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله، يعني يعرفون أن الله هو الخالق الرازق وهو الذي يستحق، لكن يتوسطون بهؤلاء عند الله. ونحن في هذه الدنيا يأتي الواحد يذبح لغير الله ويطلب منه، يعني الميت تقرب إليه ويذبح لغير الله ويطلب منه أن يشفي مريضه أو يرد غائبه، وهذا شرك بالله ولا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله شرك. الله عز وجل أمر بالصلاة والذبح، قرنها في: فصل لربك وانحر. صل لربك وانحر لربك. ولا يقصد بالنحر هنا الضيافة والصدقة، وإنما كونك تنحر لهذا الولي تطلب منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك. فالله قرن بين الصلاة والنحر. والله يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، هذه الصلاة التي نصليها، النسك والذبح، قل إن صلاتي ونسكي هذه كلها لله عز وجل، فصلي لربك وانحر لربك. لا تنحر للمخلوق، للولي الذي يدعي أنه ولي، وتطلب منه أن يفيدك بشيء، هذه كلها شرك بالله عز وجل، فينبغي الإنسان أن يتجنبها. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني آلهة، ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا، وهذا حصر، ويسمى عند علماء البلاغة حصر قلب إضافي. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. فهم حصروا ما أرادوا في القربة من الله عز وجل، فهم أرادوا ما عند الله عز وجل. فإذا حين توجهوا إلى هذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله، ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفة وقربة، زلفة وقربة إلى الله عز وجل. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله. والشفاعة أن يطلبوا من الله عز وجل لهم الحوائج، لأن معنى الشفاعة أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر، هذا معنى الشفاعة. فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يكونون طالبين لنا ما نريد، والله عز وجل لا يرد شفاعتهم لأنهم مقربون عنده. وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف على إحدى جهتين.
نعم. يعني هم لا يطلبون منها استقلالا أن تعطيهم أو تنفعهم أو تضرهم، وإنما يطلبون منها أن تشفع لهم عند الله، يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، إذن يطلبون منهم أن يشفعون لهم عند الله، بمعنى أن لهم جاه عند الله وأن هم مساكين ليس عندهم هذا الجاه. والله عز وجل قد قال في تلك الآية التي سمعتم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذن الإنسان الذي عنده حاجة هو الذي يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع بين يديه، يكون خائفا منه راجيا له، لما يتقدم بين يديه ويطلب منه أي طلب يريده الله عز وجل يستجيب دعاءه ويعطيه حاجته إذا أراد الله عز وجل، وإن لم يعطه فسيحتفظ بها له ويؤجر عليها يوم القيامة. يعني الدعاء معناه أن الإنسان لا يحرم من فضل الدعاء. يعني أنت إذا دعوت الله عز وجل وطلبت منه شيئا قد يعجله لك، وهذا هو المطلوب الذي أنت تريده، وقد لا يعطيك ولكنه يحتفظ لك به يوم القيامة أفضل مما يعطيك في هذه الدنيا. بمعنى أن الدعاء دائما الإنسان يستفيد منه إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم تفضل. والطوائف على هذا
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف على إحدى جهتين. أما الجهة الأولى الشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب، كما كان شرك قوم إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي هي مصورة على صور روحانيات الكواكب، الكواكب خاصة التي يعتقدون أن لها تأثيرا في الملكوت، عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها، الشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم، وربما حصلت لهم بعض ما يريدون، فوقع الأمر بأن أشركوا وزادوا على الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل.
يعني أشركوا بالعمل هذا ثم اعتقدوا أن هذه الكواكب هي التي تفعل. نسمع الآن إبراهيم ماذا صنع معهم. نعم.
وروحانية الكوكب هي التي تخاطب، قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي.
هذه الآن مناظرة بين إبراهيم وبين قومه الذين يعبدون الكواكب. يقول: فلما جن عليه الليل، يعني غربت الشمس وجاء الليل، قال هذا القول: فلما جن عليه الليل ورأوا كوكبا قال هذا ربي. العلماء اختلفوا في هذا، هل إبراهيم كان ناظرا أو مناظرا؟ يعني هل إبراهيم كان يبحث عن ربه ويريد شيء يدله عليه، أو كان مناظرا لقومه الذين يعبدون الكواكب من دون الله؟ والصحيح أنه كان مناظرا لهم، يناظرهم ليبين لهم أن عبادتهم لا قيمة لها وأن كلامهم خطأ. نقرأ كلام العلماء.
قال حفظه الله تعالى: والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا، والصحيح الذي يضعف غيره أن إبراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا.
يعني يقول هذا ربي ما قاله معتقد أنه إلهه، وإنما يريد أن يبين لهم خطأهم هذا الذي سنسمع الآن. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما الجهة الثانية من أنواع الشرك شرك قوم نوح عليه السلام، وهو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
لحظة، هذه أسماء تذكر الحديث الذي فيها.
قال حفظه الله تعالى: قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. ووقع الشرك بهؤلاء الرجال لأنهم صالحون، العرب ورثوا الشرك بالصالحين فعبدوا أصناما متعددة وأوثانا، عبدوا اللات، واللات كان قبرا تحل فيه روحانية ذلك كما يعتقدون، ومثلوا عليه صنما فصاروا يعبدونه، هي شياطين تتلاعب بهم. وكذلك العزى، والعزى شجرة ومنات صخرة، وكان عند الشجرة رجل صالح يتعبد، وكان عند مناه صالح يتعبد، وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين والاعتقاد فيهم، وجعل أولئك أولياء جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله عز وجل.
هذه الأرواح أو هذه الأسماء يعني قوم نوح الذين بدأوا بالشرك، هؤلاء علماء صالحون، لأن هذه الأسماء سنبين لكم، ناس صالحون وكانوا يعلمون الناس الخير ويستفيدون منهم، فقدر الله عز وجل أن كانت آجالهم متقاربة فماتوا جميعا، وهو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء رجال كانوا في زمن نوح عليه السلام. هؤلاء الذين كانوا يعلمون الناس ماتوا، فلما ماتوا جاء الشيطان وأوحى إليهم أن ينصبوا على أماكنهم نصب يعني تذكار، حينما تشاهدون تتذكرون وتعبدون الله. وإبليس سياسته بعيدة المدى، لا يريد منهم أن يشركون مباشرة لأنهم يعرفون، ما قال اعبدوهم واطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم يعرفونهم أنهم من بني آدم منهم كانوا يعلمونهم، وإنما قال حينما تشاهدونهم، تشاهدون هذه الأنصاب تتذكرونهم وتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. خلص هذا الذي قدمه لهم، استمروا على هذا الحال، ما يعبدونهم ولا يطلبون منهم شيئا، وإنما يتذكرون أنهم ناس عباد صالحين فيعبدون مثل عبادتهم. لما انقرض الجيل كله الذين كانوا يعرفون هذه القصة، لما ماتوا جميعا وجاء الذين من بعدهم الذين لا يعرفون شيئا، قال لهم إن آباءكم كانوا إذا تأخر المطر طلبوا منهم المطر، إذا أصابتهم مصيبة طلبوا منهم رفع هذه المصيبة، وهكذا فأشركوا بالله. إذن إبليس سياسته يعني بعيدة المدى، كما يقولون مثل بريطانيا أنها لما استعمرت البلدان ما قالت لهم كونوا يعني نصارى، لأنهم يعرفون لو قالت لهم نصارى خلاص العام أفضع شيء عنده تقول له تكون نصراني، لما يقول تقول نصراني يقاتلك. لكن ما قال لهم لا، ما قال لهم بهذا الكلام، بل فتحوا لهم المدارس وأخذوا أطفالهم وعملوا لهم المناهج وعلموهم، حتى نشأ جيل يقول للآباء والكبار أنتم لا تفهمون شيئا، أنتم متأخرون لا تعرفون شيئا، وجاءوا بالأفكار من عندهم. إذن إبليس هذه سياسته، قال لأولئك أنصبوا لهم هذه الأنصاب على صورهم حتى أنكم لما تشاهدونها تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. لما ماتوا قال لأبنائهم هؤلاء نصبوا لأنه إذا أصابهم قحط، أصابهم جدب، جاهم عدو، استنصروا بهم فعبدوهم من دون الله. هذا هو السبب في عبادة الأصنام في جزيرة العرب. ولهذا حينما هذه الأصنام ذهبت وكانت في بعض البلدان في الشام، وكان عمرو بن لحي من العرب لما ذهب إلى الشام جاء لهم بصنم هدية وطلب منهم أن يعبدوه فعبدوه من دون الله عز وجل. نعم تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: إذا تأملت حال العرب كما أراد الشيخ رحمه الله تعالى تقريره في هذه القاعدة الثانية، وجدت أن الشرك حصل من العرب بأناس كما سيأتي صالحين، أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية، لا، ولكن لها ألوهية على جهة التبع تعبد، لكن لأنها واسطة وليست آلهة مستقلة. ولهذا قال عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا.
يعني هذه آلهة، لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام للعرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني هذه الآلهة الكثيرة التي يعبدونها من دون الله من أشجار وأحجار وأولياء وصالحين، هم يعبدونها لا لأنها تخلق وترزق، وإنما لأنها تقربهم إلى الله عز وجل. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا، يعني من قال لا إله إلا الله معناه لا يمكن أن نتجه إلى هذه الآلهة، ولهذا نعرف حينما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أولا قومه كما في مكة، حينما يسلم أحد الأفراد في البيت يأتي الخلاف بينه وبين الموجودين في البيت، لأنه يترك كل الأشياء التي يعملونها ولا يتجه إليها، تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها لا يعبدها، وتحدث الخلاف بينهم. ولهذا ادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفرق كلمتهم، ادعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يفرق كلمتهم، وهم يريدوا أن يجمعوا الكلمة. ولهذا عقدوا ذاك المؤتمر الذي كان بسببه هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، عقدوا مؤتمرهم وقالوا أن هذا الرجل فرق شملنا، فرق جماعتنا، يعني في البيت الواحد واحد يسلم وأهله غير مسلمين، تحدث الخلاف بينهم. إذن قالوا هذا سيستمر في تفريق الكلمة، ما هي الحيلة التي ممكن نتخلص بها منه عليه الصلاة والسلام؟ فاتفقوا على أنهم أن يجتمعوا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر. حينما اجتمعوا في هذه الدار جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ وهم لا يعرفونه. حينما جاءوا وجدوا هذا قالوا من أنت؟ قال سمعت أن عندكم مشكلة فأردت أن أشارككم لعلكم لا تعدمون مني رأيا، يعني جئت أريد أساعدكم. طيب قبلوا قالوا أهلا وسهلا تفضل. بدأوا يتفاوضون ماذا نصنع بهذا الرجل. جماعة قالوا نسجنه، نحبسه خلاص حتى ما عاد يتصل بأحد. فقال أبو لهب أبو جهل هذا ليس برأي. إذن هذا الرجل قال كذلك ليس برأي، لأن له أصحاب يؤمنون بدعوته سيأتون يخلصونه منكم. الرأي الثاني قالوا نطرده نخرجه من البلد نسفره خلاص ما يبقى عندنا. قالوا هذا ليس برأي، لأنه رجل عنده لسان وعنده دعوة فسيخرج وسيجتمع الناس عليه وسيأتيكم ويخرجكم، إذن هذا الرأي ما ينفع. جاء أبو جهل وقال أنا لي رأي أبي أطرحه عليكم. ما هو؟ قالوا نأخذ، قال لهم نأخذ من كل فخذ، يعني من كل قبيلة موجودة بني هاشم وغيرهم، شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل ولا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. إبليس الذي حضر عندهم بتلك الصورة قال هذا هو الرأي. اجتمعوا وجاءوا بالعدد هذا وأعطوهم تلك السيوف وجاءوا، والخبر جاء إلى الله من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبات في داره وعلى سريره، ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تنام أنت على السرير هذا، على سريره، على سرير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يراقبون متى يقوم ويخرج ويضربوها ضربة رجل واحد. الله عز وجل أعمى أبصارهم. خرج من بينهم لأنه قد سبق في النهار، أذكر لكم ذلك، أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي بكر في قائلة الظهيرة وليست كانت عادته، فلما جاء عرف أن هذا الرجل عنده شيء، وكان يستأذن من الرسول أن يهاجر، ولكن الرسول كان يقول له أصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. فجاءه في هذا الوقت في قائلة الظهيرة وقال له أخرج من في البيت. قال ليس في البيت أحد يخشى منه أن يفشي سرا. فدخل وأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة، أذن له في الهجرة. فقال له الصحبة؟ قال نعم. ثم طلب منه راحلة فأعطاه راحلة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هي بالثمن، راحلة تعرفون يعني ناقة يسافر عليها، قال بالثمن ما يأخذها هكذا. اتفقوا على هذا ورجع الرسول إلى بيته ودخل في بيته ونام على سريره، وقال لعلي بن أبي طالب تبيت على هذا السرير. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي بات على هذا السرير وهو يعرف أن هؤلاء يترصدون له سيضربونه ضربة رجل واحد. يعني الناس جميعا يقدرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهو الذي بات على سريره في هذا الخطر وهو يعرف ذلك. المهم أنه الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من خلف البيت، وهؤلاء بسيوفهم ينتظرون متى يقوم. واحد هناك بعيد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قد انصرف، بل حث على رؤوسهم التراب كما جاء في بعض الأحاديث. جاءهم قال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد، هم ما يقولوا رسول الله، ننتظر محمد. قال محمد قد راح. إذن تبين أن الرجل الموجود علي بن أبي طالب، فقام علي بن أبي طالب ولا عملوا له شيء لأنهم يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار الموجود في مكة وهو معروف الآن. ذهبوا إلى الغار ونزلوا فيه. كان أبو بكر رضي الله عنه يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يتقدم ومرة يتأخر، ومرة على يمينه ومرة على يساره. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا تعمل هذه الحركة؟ فقال أظن العدو أمامك فأتقدم، أظن أنه خلفك فأتأخر، أظنه على يمينك فأكون على اليمين، وهكذا، يعني حرصا وخوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى الغار تقدم أبو بكر رضي الله عنه ونزل في الغار على أساس يشوف ماذا فيه، وغطى بعض الفتحات الموجودة في الغار ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام. والمشركون جاءوا، ومع أن راعي الغنم قد مر وراهم على أثرهم حتى يغبيه، ولكنهم أي المشركون جاءوا ومشوا حتى وقفوا على نفس الغار. قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم انصرفوا، وبعد يومين طلعوا الجماعة على رواحلهم وذهبوا إلى المدينة. المشركون عملوا إعلان كما تسمعون الآن في الإعلانات على أنه من جاء بالرسول عليه، من جاء بمحمد، ما يقول رسول الله، من جاء بمحمد حيا أو ميتا فله 100 ناقة. 100 ناقة هي الدية، وهذه يعني جائزة كبيرة. ذهبوا يبحثون، وصلوا إلى مكان فيه رجل يسمى سراقة. سراقة عنده هذا الخبر، فخرج وقال لأهله، تعرفون البادية في الخيام حقهم، فقال لأهله أنه يريد يخرج إلى المكان الفلاني. خرج وذهب، فلما أقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فصاخت رجلي فرسه في الأرض، ثم قامت تبعهم مرة ثانية، كذلك أصابها ذلك العمل، وهكذا. فنادى عليهم قال لكم الأمان، يعني يطلب منهم الأمان. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت لك الأمان، لكن يعني تخذل عنا الذي ورانا. التخذيل أيش معناه؟ يعني يقول لهم هذه الجهة أنا قد كفيتكم إياها ما فيها أحد. وكتب له تلك الورقة، طلب منه أن يكتب له ورقة للوقت المناسب، وقد جاء وقتها يوم الفتح. فالشاهد أنه رجع كلما وجد جماعة يسألون عن محمد قال لا هذه الجهة كلها ما فيها، أنا قد كفيتكم إياها. وهكذا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وصل إلى المدينة المنورة. هذا سبب الهجرة، والآن نستمر هنا حتى نعود ونكمل. تفضل يا
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وصائت على جهة القربة والشفاعة. والشفاعة في نصوص الكتاب والسنة نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام رحمه الله هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك. الشفاعة بمعنى طلب الدعاء، شفع يعني طلب. والشفاعة هي الطلب، والمطلوب منه إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا. والحي الحاضر في الدنيا أو في عرصات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. أما الميت فإنه ليس في دار عمل، وليس في دار طلب، وليس عند الله عز وجل بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه، ولكن تطلب الشفاعة من الله عز وجل.
يعني الشفاعة تكون في الدنيا من الرجل الحي، أما الميت فلا يشفع. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشفع يوم القيامة معناه قد بعث أصبح حيا، بمعنى أنك لا تذهب إلى قبره الآن وتطلب منه الشفاعة تقول يا رسول الله اشفع لي، إنما تطلب من الله عز وجل وتقول اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في نبيك. أما تأتي إلى رسول تقول اشفع لي، هذا لا يجوز. إذن الشفاعة لا تطلب إلا من الحي، فالحي هو الذي يتقدم ويطلب الشفاعة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب الشفاعة يوم القيامة بعدما بعث عليه الصلاة والسلام، وهو يريد أن ينبه بأنه لا ينبغي لأحد أن يأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يشفع له، وإنما تقول اللهم شفع في نبيك. ماذا تصنع؟ أعمل الأعمال الطيبة، الأعمال الصالحة، تابع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا امتثلت أمره واجتنبت نهيه فستكون من الجماعة الذين يشفع فيهم. والله عز وجل لا يأذن في الشفاعة إلا للموحدين. أبو هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال رسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة إني ظننت أن لا يسألنا أحدا عن هذا الأمر قبلك أو غيرك لما رأيت عندك من الحرص على الخير. فبين أن الشفاعة تكون لمن لا يشرك بالله شيئا. إذن من أراد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرك بالله شيئا، لا يدعو مع الله غيره، لا يذبح لغير الله، لا يستغيث بغير الله، وإنما تعبد الله وحده، والله عز وجل يوم القيامة يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم ويشفعون الملائكة وغيرهم. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله عز وجل في الكتاب، كما في قوله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكما قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكما قال عز وجل: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك. طلب ذلك من ميت مهما كانت درجته، فإنه لم يمكن من ذلك، لم يمكن أن يطلب الشفاعة. ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله عز وجل، وهذه هي الشفاعة النافعة، الشفاعة المثبتة. وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان الشفاعة الحقة والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة، وتفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد ومن كتب أهل السنة في الشفاعة. ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرطا: الإذن والرضا، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع والمشفوع له. قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
كما سبق ذكر شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب من الله الشفاعة في فصل القضاء، جاء وسجد بين يديه هذا السجود الطويل، ثم بعد ذلك قال: أرفع رأسك واشفع تشفع. فالشاهد من هذا على أن الشافع لا بد أن يستأذن، فالشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا الشفاعة المثبتة هي النافعة، لكن تنفع بشرطي الإذن والرضا، فالرضا عن الشافع وأن يكون ممن شهد بالحق وهو يعلم، والرضا عن المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد. ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
إذن هذا الحديث المتفق عليه في صحيح البخاري أن الشفاعة تكون للموحد، أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن المشرك لا شفاعة له، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشفع في أهل الشرك، وإنما يشفع في الموحدين الذين ارتكبوا الأخطاء، لأن ما في أحد معصوم، الخطأ حادث من الناس جميعا، وخير الخطائين التوابون. إذن هؤلاء الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نريد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فعلينا أن نخلص العبادة لله عز وجل، وإذا وقعنا في خطأ فعند ذلك نطلب من الله عز وجل ونستغفره ونتوب إليه، إن عفى عنا في الدنيا وإن بقيت علينا ذنوب يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل التوحيد جميعا، من مات موحدا فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع فيه، ولا يخلد أحد في النار إلا المشرك الكافر المنافق النفاق الاعتقادي. إذا كان إنسان بلسانه يذكر الله عز وجل ويعترف به ولكن في قلبه لا يؤمن بذلك، هذا لا تنفعه الشفاعة ولا يشفع الله فيه. والله عز وجل يقول عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، يعني ما هو كاذب في قوله أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هو لا يعتقد هذا بقلبه، لا يعتقد أنك رسول الله بقلبه. إذن من أراد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيوحد الله عز وجل، ولا يدعو غيره، ولا يذبح لغيره، ولا يستغيث بغيره، وإنما يتوجه إلى الله عز وجل. نعم.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال العلماء معنى قوله أسعد الناس يعني سعيد الناس، فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة، وإنما هي بمعنى سعيد الناس، كقوله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والنار ليس فيها مقيل حسن. فإذ الشفاعة إنما هي لأهل الإخلاص، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين، وشفاعة العلماء يوم القيامة، إنما هي لأهل الإخلاص، وأهل الإخلاص يطلبونها من الله، فيقول المخلص: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في العلماء الصالحين، اللهم شفع في عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ونحو ذلك من الألفاظ.
إذن نحن الآن لما نزور الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه ما نطلب منه الشفاعة ولا نطلب منه شيئا، وإنما نطلب من الله عز وجل أن يشفع رسوله فينا، اللهم شفع في نبيك. فينبغي للمسلم إذا أراد الشفاعة أن يتوجه إلى الله عز وجل بجميع أعماله ويكون موحدا ولا يدعو مع الله غيره، فهذه الشفاعة تحل له يوم القيامة، كما جاء في هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري بأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح البخاري. نعم.
قال حفظه الله تعالى:
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الحديث عن القواعد الأخرى. نعم.